بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى الإمام الذهبي: ألفاظ الأداء. قال: فحدثنا وسمعت لما سمع من لفظ الشيخ، واصطلح على أن حدثني على أن حدثني لما سمعت منه وحدك، وحدثنا لما سمعته من غيرك. الآن ذكر ألفاظ الأداء، ومعلوم أن الحديث معنى يتلقى، وكذلك أو يسمع ويسمع، معنى يؤخذ من أفواه المشايخ، وكذلك أيضا يحدث به الطلبة. فأخذه من أفواه المشايخ يسمى التحمل، وتأديته للطلبة يسمى أداء، يسمى أداء. فهناك ألفاظ التحمل وألفاظ الأداء. ألفاظ التحمل: السماع، القراءة والعرض، المناولة، الإجازة، الكتابة، الإعلام، وكذلك أيضا الوجادة، وغيرها مما يذكره العلماء، معناها 8 أو 7، وسيأتي لعل المؤلف سيذكرها. لكن هنا المؤلف ذكر الأداء، وابن الصلاح ذكر أولا التحمل ثم ذكر الأداء، وهذا الأصل، أنه أولا يذكر التحمل ويذكر الأداء. والحافظ ابن حجر عمل طريقة أفضل، فذكر ألفاظ التحمل وذكر معها ألفاظ الأداء. معنى الحالة الأولى مثلا السماع، إيش يقال فيه إذا سمع الإنسان من الشيخ، إيش يقول في الأداء؟ يقول: حدثنا أو سمعت، أو حدثني إذا كان وحده، حدثنا إذا كان مع جماعة، فهكذا فرتب الأمر. لكن الحافظ هنا ذكر، حافظ الذهبي ذكر ألفاظ الأداء، وسيذكر لعله ألفاظ التحمل. فقال: فحدثنا وسمعت لما سمع من لفظ الشيخ، واصطلح على أن حدثني لما سمعت منه وحدك. وهذا جاء عن عبد الله بن وهب، جاء عن عبد الله بن وهب المصري رحمه الله، قال: إذا سمعت وحدك فقل حدثني، وإذا سمعت مع غيرك فقل حدثنا، أو سمعت وسمعنا، وسمعت تقال أيضا في الفرق إذا حدثه وحده، أو إذا سمع مع جماعة لك أن تقول سمعت أيضا، لك أن تقول سمعت أو سمعنا، لكن الأصل أنه يقال سمعت، لأنه سمع بنفسه، بخلاف حدثنا، معناه إذا كان مع جماعة ما يقول حدثني، لأنه لم يحدثه وحده، وإنما حدث جماعة. قال: حدثنا لما سمعت ما غيرك، وبعضهم سوغ حدثنا فيما يقرأه هو على الشيخ، وهذا كثير. معنى هناك صيغة تحمل وهي يسمى القراءة أو يسمى العرض، وهناك صيغة تحمل تسمى السماع، فهنا السماع يقول حدثنا وسمعت باتفاق. لكن أيضا طريقة العرض، وطريقة العرض هذه طريقة أهل المدينة، يحبون العرض أكثر من محبتهم للسماع، معنى طريقة السماع، طريقة العرض عندهم طريقة أفضل. ولهذا كان أهل الحجاز ينكرون على أهل العراق طريقتهم التي هي السماع، وكان أهل العراق بعضهم يشدد، ما يريد إلا السماع، ما يريد عرض. ولهذا تعرفون القصة التي حصلت بين الإمام مالك وبين هشام بن عمار. هشام بن عمار من أهل بغداد، وجاء إلى الإمام مالك وهو سنه 16، أنا لازال في بداية شبابه، فقال، جاء إلى الإمام مالك وقال: يا أبا عبد الله، أريدك أن تحدثني حديث، أنا من العراق وكذا، وجئت أريد أن تحدثني حديثا. قال: هات جزءك واجلس. قال: لا، أنا ما أريد إلا أن تحدثني. فقال له: يا فتى، معنى هات الجزء حقك واجلس مع الناس يقرأ أو اسمع، معنى لأن مالك كان عنده ناس يقرؤون، إسحاق بن عيسى ومعن وغيرهم من هؤلاء الذين كانوا يقرؤون عليه، فهذا أصر هشام بن عمار. وهشام بن عمار كان عنده دعابة على طريقة أهل العراق، معنى أصر على أنه ما يريد إلا السماع. فقال يا فتى اجلس، قال والله ما أريد إلا السماع. فقال لما رأى أنه سيعكر عليه المجلس قال لبعض من معنا يشرف على المسجد وكذا، قال خذه واجلده، فأخذه وجلده 15 جلدة. فبكى هشام بن عمار. فلما انتهى مالك رحمه الله من مجلسه فمر عليه وهو لازال يبكي، قال لا لازلت تبكي؟ فما كفارة ذلك؟ أنا تريد كفارة؟ نحن الآن خلاص سأكفر عما فعلته من جلدك. فقال كفارة ذلك أنك تحدثني 15 حديثا، أنت الآن جلدتني 15 جلدة، تحدثني 15 حديثا. فقال اكتب. أنا جعل مالك يتنازل عن طريقته فكتب 15 حديثا. فلما انتهى قال زد ضربا وزد حديث، أنا موافق، اضربني لكن زد حديث. فضحك مالك رحمه الله. فلهذا كان هناك خلاف شديد، لكن أكثر العلماء ما يشددون، أكثر العلماء ما يشددون إنه سماع أو قراءة، لكن بعض أهل العراق شددوا، ما يرون إلا السماع، وكأنهم لا يرون القراءة شيئا. وكان أهل المدينة أيضا بعضهم يشددون بالعكس، يرون أن القراءة هي الأصل، وهي حتى قال بعضهم لينكت على أهل العراق، قال تقرؤون عند مالك وهو ينعس وأنتم تقرؤون عنده، معنى تقرؤون وهو ينعس في قراءتكم ثم تأخذون الحديث. وهذا ليس صحيحا، وإن كان حصل لكن مالك كان متثبتا في هذا. وقد يحصل، معنى قد يحصل الإنسان أنه ينعس في مجلس، هذا بشر، معنى يكون متعب، يكون مثلا هناك عنده مرض، عنده كذا، فينعس في مجلسه. وإن كان الإمام مالك كان حريصا على المجلس، حتى إذا أراد أن يجلس ويحدث ذهب واغتسل ولبس ثيابه وتعطر ثم جاء، معنى حتى يكون منتبه. لكن قد يحصل منه النعاس، ويحصل منه أيضا الغفلة في القراءة. ولهذا بعض معنى أهل العراق يعيبون في القراءة مثل هذه الأشياء. لكن أيضا حتى في السماع، السماع أيضا فيه أيضا عيوب، صحيح أنه فيه ميزات أفضل من القراءة، لكن أيضا فيه عيوب. مثلا السماع ممكن أن يكون الإنسان يحدث من حفظه أي الشيخ فيغلط، وهذا يحصل كثيرا، يحدث من حفظه فيغلط، أو مثلا يملي عليهم من كتاب ويكون مثلا الناس يكتبون فتمر عليهم أشياء، تمر عليهم أشياء، بخلاف من كان عنده الكتاب، الذي يكون عنده الكتاب إذا كان مثلا قرأ ذاك هنا قرأ شيء أو مر على شيء إما يذكره، أو إذا كان مثلا قرأ شيء ليس مكتوب عنده فسيكتبه، لأن الشيخ أيد هذا، ثم يقابله على نسخة الشيخ هذه الأصلية أو مطابقة الأصل. فلهذا في القراءة لها مميزات ولها عيوب، والسماع له مميزات وله أيضا عيوب. طيب، قال وبعضهم سوغ حدثنا فيما يقرأه على الشيخ، وأما أخبرنا فصادقة على ما سمع من لفظ الشيخ أو قرأه هو. أخبرنا معنى أخبرنا إما بلسانه أو أخبرنا بكتابه، هذا تصدق عليه. لكن يقول حدثنا هنا بعضهم ما تصدق على القراءة، لكن استعملها كثير من أهل العلم. أنا أهل المدينة كما قلنا وأهل الحجاز جميعا عندهم القراءة عرض، معنى يعرضون، وتجد أنهم يقولون حدثنا. أنا الآن عندنا أصحاب الزهري، أكثر من أخذ من الزهري يأخذ عرضا، وإنما أملى الزهري مرة واحدة لما جاءه هشام ابن عبد الملك وقال له يا أبا بكر نحتاج إلى أحاديث نحفظ بها أولادنا، نحفظها أولادنا، أنا نريدك أن تكتب لنا أحاديث نحفظها أولادنا. فكتب له 400 حديث أملاها عليهم. فلما أملاها عليهم وزهري ما يملي، زهري على طريقة أهل الحجاز أهل المدينة يعرض عليه، فلما أملاها عليهم قال أهل الحديث أولى بهذا، معنى إذا كان أمليت لهشام فأهل الحديث أولى. فذهب إلى المسجد الأموي وقال يا أهل الحديث هلموا، فجاء فاجتمع عنده طلبته من أهل الحديث وغيرهم، فأملى عليهم 400 حديث، أملى عليهم بل أملى عليهم أكثر. فلهذا كان يقولون فلان حضر الإملاء، معنى حضر الإملاء شعيب، أنا إذا رأيت مثلا فلان مثلا شعيب حضر الإملاء، إيش من إملاء؟ لما أملى الزهري شعيب حضر الإملاء، يونس حضر الإملاء، وكذلك أيضا حضر الإملاء معمر، وجماعة من هؤلاء حضروا الإملاء، وبعضهم لم يحضر الإملاء إنما أخذ عرضا، معنى معمر الظاهر أخذ عرضا في المرة الأولى لما كان في المدينة، وأخذ الظاهر إملاء لما كان في الرصافة. والمهم أن هذه الأمور دقق فيها بعض أهل العلم، وبعض أهل العلم تساهل فيها. قال وأما أخبارنا فصادقة على ما سمع من لفظ الشيخ أو قرأه هو أو قرأه آخر على الشيخ وهو يسمع، فلفظ الإخبار أعم من التحديث، وهذا صحيح أن الإخبار أعم من التحديث. فلهذا حتى أن الإخبار كانوا يقولونها في المناولة، المناولة معنى لما يناول الشيخ الطالب يقول هذا كتابي ويعطيه إياه، إن قال له روي عني فهذا مناولة مع إجازة، وهي من أقوى الإجازات، معنى يقول له هذا كتابي روي عني، فهذه إجازة مع مناولة، وهذا قالها العلماء أو معنى أجاز فيها العلماء أخبرنا كذلك، أخبرنا يقول أخبرنا فلان وهو إنما ناوله، لكن بعضهم يقول أخبرنا مناولة، أخبرنا مناولة، أو بعضهم يقول أخبرنا إجازة. قال وقرأه آخر على الشيخ وهو يسمع، فلفظ الإخبار عم من التحديث، وأخبرني المنفرد وسوى المحققون كمالك والبخاري بين حدثنا وأخبرنا وسمعت، والأمر في ذلك واسع. وبعض أهل خراسان تجد أنهم يلتزمون بأخبرنا، ما يقولون حدثنا، لأنهم يرون العرض مثل أهل الحجاز، مثلا عندك إسحاق بن إبراهيم ابن راهويه ملازمة له أخبرنا بعده، هذا غالبا نادرا أن يقول مثلا حدثنا أو يقول مثلا كلمة أخرى. كذلك الإمام النسائي، الإمام النسائي دائما لما تقرأ في سنن النسائي أول كلمة تراها أخبرنا، أنا هذا غالبا فيقول أخبرنا أخبرنا، معنى ما يقول حدثنا، وهذا طريقة الخراسانيين غالبا، فيحبون أخبرنا أكثر من حدثنا. قال فأما أنبأنا وأنا فكذلك، لكنها غلبت في عرف المتأخرين على الإجازة، معنى يقول أنبأنا معنى إجازة أو مناولة، وأحيانا يقول أنبأنا إجازة، وهذا الأفضل كما قال الإمام أحمد، الأفضل أن يأتي بالحقيقة، الأفضل أن يأتي بالحقيقة، معنى إيش كيف أخذ هذا الحديث، هل أخذه سماعا يقول سمعته، أخذه مناولة يقول أخبرنا مناولة، أخذه مثلا قراءة يقول قرأت على فلان، أو قرأ فلان وأنا أسمع، أو قرأ على فلان وأنا أسمع، فيأتي بالحقيقة قال أفضل. لأن كثيرا من الأئمة ومن رواة الحديث تجوز في بعض هذه الألفاظ، مثل ما حصل من أبي اليمان الحكم بن نافع، فإنه أخذ الحديث عن شعيب إجازة، وسمع شيئا يسيرا لأنه جاء لأنه سمع من شعيب وهو حمصي مثله، لكنه سمع منه في آخر عمره وحضر وفاته لما أجاز الناس، فلهذا أخذ حديثه من ابنه بشر بن شعيب. فكان أبو اليمان يقول عليها كلها أخبرنا، أنا قال له الإمام أحمد رحمه الله هل سمعت هذا كله من شعيب؟ قال لا، قال سمعت منه بعض وأجازني البعض الآخر، وكنت أقول فيه كله أخبرنا، فهل أحسنت في ذلك؟ قال له الإمام أحمد نعم، لكن جاء ذكر بعضهم عن الإمام أحمد أنه أنكر هذا، ليس إنكار معنا من باب الإنكار الشديد لا، وإنما من باب أنه الأفضل أن لا يفعل هذا، أن لا يفعل هذا، والأفضل أنه يأتي بالحقيقة. ولهذا لما ذكروا له ما يفعله أبو اليمان قال الأفضل أن يأتي بالحقيقة، معناه يقول قرأت فعلت أجزت أجازني فلان وهكذا. قال وقوله تعالى قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير، دال على التساوي، فالحديث والخبر والنبأ مترادفات، معنى نبأ وخبر، نبأني العليم الخبير. قال وأما المغاربة فيطلقون أخبرنا على ما هو إجازة، حتى إن بعضهم يطلق في الإجازة حدثنا، وهذا تدليس، ومن الناس من عد قال لنا إجازة ومناولة، معنى ما يفعل البخاري يقول قال لنا فلان، فذكر بعضهم أنه مناولة، وهو الإمام الحافظ أبو عبد الله بن مندة. وكذلك أيضا قال أبو علي الزنجاني، سعيد بن علي الزنجاني حافظ من حفاظ الحديث، قال أن الإمام البخاري إذا قال لنا فمعنى أنه أخذه مذاكرة. قال من التدليس أن يقول المحدث عن الشيخ الذي سمعه في أماكن لم يسمعها قرئ على فلان أخبرك فلان، فربما فعل ذلك الدارقطني يقول قرئ على أبي القاسم البغوي أخبرك فلان. معناه إذا لم يسمع هذا من أبي القاسم البغوي يقول قرئ على أبي القاسم، وهو معناه أنه لم يسمعه، لكن من باب عده جماعة من أهل العلم من باب التدليس. قال وقال أبو نعيم قرئ على عبد الله بن جعفر بن فارس حدثنا هارون بن سليمان، ومن ذلك أخبرنا فلان من كتابه، ورأيت ابن مسيب يفعله، وهذا لا ينبغي فإنه تدليس، والصواب قوله في كتابه، معنى فلان من كتابه ليس صحيحا وإنما في كتابه. ومن التدليس أن يكون قد حضر طفلا، معنى يقول أخبرنا فلان من كتابه، معنى قرأته في كتابه، لكن يقول من كتابه الذي يقرأ هذه العبارة كأنه حدثه به من كتابه يقرأ هذا الفلان، لكن الأصل أنه ليس كذلك، وإنما أخبرنا فلان من كتابه أي في كتابه. قال من التدليس أيضا قد حضر طفلا على شيخ وهو ابن سنتين أو ثلاث، فيقول أنبأنا فلان ولم يقل وأنا حاضر، فهذا الحضور العري عن إذن المسمع لا يفيد اتصالا، بل هو دون الإجازة، فإن الإجازة نوع اتصال من أئمة عن أئمة، معنى يحضره أباه، يأتي به إلى المجلس ويجلسه معه، ثم يذكر له أبوه أنه حضر مجلس فلان وأحضره في مجلس فلان، فيأتي مثلا ببعض الحديث فيقول أخبرنا فلان وأنا حاضر، أو معنى مثلا يقول مثلا أنبأنا فلان وأنا حاضر، أنا هو حاضر كان ابن سنتين ما سمع، لكن يوهم أنه سمع. قال وحضور ابن عام أو عامين إذا لم يقترن بإجازة كلا شيء، أنا ليس له سماع إلا إذا كان معه إجازة فيأخذ بالإجازة، إلا أن يكون حضوره على شيخ حافظ أو محدث وهو يفهم ما يحدثه فيكون إقراره بكتابة اسم الطفل بمنزلة الإذن منه له في الرواية. معنى كانوا يكتبون للأطفال حضور، يكتبون للأطفال حضور، لكن بعض الأئمة وبعض الحفاظ ما يكتبون لشخص حضور إلا إذا كان مميزا، ولهذا أحيانا بعض الأئمة يطرد الأطفال من مجلسه والصغار حتى لا يكتب لهم حضور وهم ليسوا بحاضرين، مثل ما كان يفعل أحمد بن صالح بن الطبري المصري، كان لا يجعل الأولاد يجلسون في مجلسه. ولهذا أبو داود رحمه الله أدخل ابنه وهو ابن 8 سنوات أو هكذا، فلم يره أحمد بن صالح، ما رآه، ثم إنه رآه بعد المجلس فقال ابنه من هذا؟ فقال أبو داود هذا ابني عبد الله. قال ولما أدخلته؟ قال اسمع منه، أنا اسمع، أنا عنده سماع. فقال له سمع ما سمعت اليوم، فأتى بالأحاديث كلها التي ذكرها الشيخ، أنا حفظها كلها. فقال أحمد بن صالح مثل هذا يدخل، فقال مثل هذا يدخل. لكن النسائي طرد النسائي، معنى ما جعله يجلس في مجلسه. لهذا كما قلنا النسائي رحمه الله تكلم فيه وليس بهوى، لكن رأى أن يحيى بن معين كان يتكلم عليه، فكان النسائي ينقل كلام ابن معين. ولكن بعض العلم يقولون أن ابن معين لم يتكلم على أحمد بن صالح ابن الطبري، وإنما تكلم على أحمد بن صالح الشمومي وهو مصري كذلك. وأيضا جاء صحيح أنه تكلم عليه، لكن قال رجل تياه، قال رجل تياه، أنا تياه وأنا رجل فيه كبر. فهذا صح الظاهر عن يحيى بن معين وأراد ابن الطبري، وأخذ هذه النسائي رحمه الله وتكلم بها على أحمد بن صالح. والمهم أن هذا نحن لا نقول مثلا أن الإمام النسائي رحمه الله تكلم بهوى، بل هو إمام ورجل من أهل العلم ومن أهل الفضل ومن أهل الزهد والورع، لكن أخذ ذلك عن يحيى بن معين، وأحيانا النفس لها نصيب في هذا. أنا هو ما يريد أن يتكلم عليه بنفسه، لكن لما وجد من يتكلم عليه تكلم على لسان ذاك. طيب رحمه قال ومن صور الأداء قال طيب قال ويكون حضوره على شيخ حافظ محدث وهو يفهم ما يحدثه، فيكون إقراؤه بكتابة اسم الطفل بمنزلة الإذن منه له في الرواية. ومن صور الأداء حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج، فصيغة قال لا تدل على اتصال. من قال هنا مثل عن، معنا بالشروط التي ذكرناها في العنعنة. قال وقد اغتفرت في الصحابة كقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، فحكمها الاتصال إذا كان ممن تيقن سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى الصحابة سواء كان قال أو سمعت أو عن كلها سمع. قال فإن كان لم يكن له إلا مجرد رؤية فقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محمول على الإرسال. معنى يكون مرسل صحابي، لكن مرسل الصحابي يختلف. إن كان مرسل صحابي ممن سمع أو أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أو أدركه وهو معنى يميز، فهذا سماعه يعتبر من مراسيل الصحابة الذين يقبل باتفاق. وأما إن كان من الصغار الذين لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم وإنما رآهم النبي عليه الصلاة والسلام وهم صغار وعدوا في الصحابة، فهذا روايتهم للحديث كمراسيل كبار التابعين. هذا هو الحق، لأن بعض الناس يخلط يقول مراسيل الصحابة مقبولة باتفاق، لكن من هؤلاء الصحابة؟ الصحابة الذين أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم أو رآهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم مميزون. أما من لم يميز معناه رآه النبي صلى الله عليه وسلم فقط، مثل مثلا محمد بن أبي بكر. محمد بن أبي بكر متى ولد؟ متى ولد محمد بن أبي بكر الصديق؟ ها؟ إيش؟
حجة الوداع.
ها، في حجة الوداع. حجة الوداع ولدته أمه أسماء بنت عميس في حجة الوداع. وحجة الوداع قبل موت النبي عليه الصلاة والسلام بأربعة أشهر. أنا حجة الوداع كان في ذي الحجة، فحضر النبي صلى الله عليه وسلم محرم ومحرم وصفر وربيع أول، ومات في ربيع أول، معناه معه ذي الحجة وثلاثة أشهر، معناه قل أنت بالأصل أنه ثلاثة أشهر، لكن أربعة أشهر من باب إدخال ذي الحجة فيها، لأنه بداية ذي الحجة. أنا لما ساروا من المدينة كانت بداية ذي الحجة، معناه في ستة في أربعة ذي الحجة. طيب، فالآن محمد بن أبي بكر ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم. أنا ولد كما قلنا بعد موت قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بأربع أشهر أو بأقل، فهو لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رآه. أيضا عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن سلام، يوسف بن عبد الله بن سلام رآه النبي صلى الله عليه وسلم رؤية وحنكه. أيضا كذلك يوسف ابن أبي موسى الأشعري، أيضا النبي صلى الله عليه وسلم حنكه ورأى. هؤلاء يعتبرون صحابة، اعتبروهم صحابة فقط من باب رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لهم. أنا لهم شرف رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا لم يدركوا شيء من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فلهذا مثل هؤلاء مراسيلهم كمراسيل التابعين. أما من ذكرهم هؤلاء هنا الإمام الذهبي كمحمود بن الربيع، محمود بن الربيع أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، أدرك مجه النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه، أنا أخذ ماء ومجه في وجهه، فهذا وهو قال وأنا ابن خمس سنين، هذا أدرك النبي صلى الله عليه وسلم. وأبي أمامة بن سهل بن حنيف أيضا أدرك النبي عليه الصلاة والسلام. وأبي الطفيل، أبو الطفيل عامر بن واثلة، وهو أخو عائشة من الرضاعة، ومروان بن الحكم. أما مروان الصحيح أنه لا يصح له سماع ولا رؤية، فالصحيح أنه ليس صحابي. مروان بن الحكم ليس صحابي، صحيح أنه ولد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أين كان أباه؟ أين كان أباه؟ هل في المدينة؟ فين كان؟ لا مو في مكة، قريب مكة، قريب من مكة. ايش قريب مكة؟ الطائف. أنا نفاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف. الحكم العاص كان في المدينة لكن كان مؤذيا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرضى عنه، فنفاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف. وولد مروان في الطائف، معناه صعب أن يكون رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون صحابي؟ فهؤلاء كثير، أبو وائد وأيضا كذلك قيس بن أبي حازم وجماعة من المخضرمين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم لم يروا النبي ولم يراه النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا لم يعدوا من الصحابة. وخلاصة كما قلنا هؤلاء الذين عدوا من الصحابة، عدوهم من الصحابة كمحمد بن طلحة بن عبيد الله، وكذلك محمد بن أبي بكر، وكذلك أيضا يوسف بن عبد الله بن سلام، ويوسف ابن أبي موسى. هؤلاء كلهم لم يروا النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسمعوا منه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رآهم، فذكروهم في الصحابة لشرف رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لهم. لكن حديثهم قد صرح أبو حاتم وجماعة أن حديثهم يعتبر مثل مراسيل كبار التابعين، حديثهم يعتبر مثل مراسيل كبار التابعين. هذا ينتبه لها، لأن كثير من كثير من العلماء ومن طلبة العلم أيضا يخلط بين محمود بن الربيع وأبو أمامة بن سهل وبين محمد بن أبي بكر ومحمد بن طلحة وهؤلاء. قال: وكذلك قال من التابعي المعروف بلقاء ذلك الصحابي كقول عروة قالت عائشة، كقول ابن سيرين قال أبو هريرة، فحكمه الاتصال. وهذا قال مثل عن، معنى مثل ما قيل في عن نفسها في قال. قال: وأرفع من لفظة قال لفظة عن، وأرفع من عن أنا، أنا أنبأنا. قال: وذكر لنا وأنبأنا، وأرفع من ذلك حدثنا وسمعت. وأما في اصطلاح المتأخرين فأنبأنا وعن وكتب إلينا واحد، أنا يستعملونها في الإجازة، أنا يستعملونها في الإجازة، وهذا فيه توسع، هذا فيه توسع. قال رحمه الله تعالى: المقلوب. قال: وهو ما رواه الشيخ بإسناد لم يكن كذلك، فينقلب عليه وينط من إسناد حديث إلى متن آخر بعده، معنى ينط معناه أنه ينقلب نظره، كان مثلا يكتب أو يقرأ في كتاب فيقول مثلا حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، فيرى أبو هريرة في مكان وهو ليس الحديث الذي يقرأه، فيقول كذا وكذا، فيأتي بحديث آخر غير الحديث الذي قرأ إسناده، فهذا يعتبر من المقلوب عند بعض أهل العلم، واعتبره الحافظ من المدرج، اعتبره الحافظ من المدرج. مثل مثلا ما ذكره أبو حاتم رحمه الله في حديث الرد في القراءة، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم على أساس أنه أخطأ في القراءة فقال: أين أبي؟ فثم قال: إنما أنا بشر أخطأ كما تخطون، فإذا أخطأت فذكروني. فهذا الحديث يقول أبو حاتم أنه جاء بإسناد أنه كان عند هشام بن إسماعيل البغدادي، فحدث بهذا الحديث من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، أو لا هذا حديث أبي، ما أذكر الآن إسناده، المهم أنه قال أن هذا الإسناد خطأ، وإنما كان هشام بن إسماعيل يقرأ فنظر في إسناد آخر ثم جاء بالمتن الذي هو هذا المتن، وإنما قال هذا رواه بعض البصريين مرسلا، أنا هذا الحديث رواه بعض البصريين مرسلا وليس هو موصولا، وقد رواه. ولما جاء أبو حاتم إلى هشام بن عمار فسمعه يقرأ هذا الحديث متصلا، فقال: يا هشام، من أين جئت بهذا الحديث؟ قال: هو في كتابي. قال: كيف في كتابك وأنا قد كتبت أحاديث هشام بن محمد بن شعيب بن شابور، قد كتبتها لك؟ قال: نعم، وكنت أقول للمحدثين هذا خط أبي حاتم. قال: فكيف جئت بهذا الحديث؟ قال: والله ما أدري، أنا يقول له ما أدري كيف جاء في كتابي. فقال: فنظرت في الكتاب لم أجده، معنى لم أجد في الكتاب الذي كتبه أبو حاتم، لكن أدخل علي، أنا قال فأدخله بعض البغداديين عليه، وإنما هو حديث هشام بن إسماعيل عن محمد بن شعيب بن شابور عن يزيد ابن كذا البصري. فيقول أبو حاتم أن هذا الحديث اختلط على هشام، أو على هشام بن إسماعيل كان يقرأ ثم تحول نظره إلى حديث آخر. والمهم أن هذا معنى يريد أنه هذا يحصل، الإنسان أحيانا يقرأ أو يكتب ما يجي نفسه إلا يكتب في السطر الثاني، تكون كلمة متشابهة فيكتب، فيرى مثلا يكتب اسم فيرى الذي بعده يكتبه ما مثله، وهو إنما يقرأ ويكتب في الذي قبله، أو أن ينقلب عليه اسم راون مثل مرة بن كعب بكعب بن مرة، أو سعد بن سنان بسنان بن سعد. هذا سعد بن سنان يروي عن أنس واختلف في اسمه، ومنهم من يقول سعد بن سنان ومنهم من يقول سنان بن سعد. وأيضا أحيانا يكون في الصحابة، لكن إذا كان صحابي ما يضر، مثل زهير بن أبي سفيان وسفيان بن أبي زهير على حديث المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، جاء فيها أن الصحابي زهير بن أبي سفيان وجاء سفيان بن أبي زهير. وهنا مر بن كعب وكعب بن مرة، منهم من يقول مر بن كعب وكعب بن مرة، هذا قلب في الإسناد في اسم الإنسان. وأحيانا القلب يكون في اسم الشيخ وتلميذه، مثلا سفيان عن منصور فيقول منصور عن سفيان، فيقول منصور عن سفيان. أو أحيانا ينقلب عليه في الكتابة، مثل ما قال البخاري رحمه الله: حضرت بعض مشايخي وأنا ابن 8 سنوات، فقال حدثنا إبراهيم بن الزبير عن أنس، إبراهيم بن الزبير عن أنس، قال: فقلت يا شيخ ليس في الأسانيد إبراهيم بن الزبير، فأنكر علي الناس. ثم قال هذا الشيخ: وما هو الصواب يا فتى؟ فقال: فقلت إنما هو إبراهيم عن الزبير بن عدي عن أنس، إبراهيم النقعي عن الزبير بن عدي عن أنس، ليس هناك إبراهيم ابن الزبير. فخلط هذا الشخص في الاسم، فهذا يحصل أحيانا، ينقلب على شخص اسم الراوي وشيخه. فلهذا فالقلب يكون في الإسناد ويكون في المتن. قال: فمن يعد ذلك خطأ فقريب، ومن تعمد ذلك وركب متنا على إسناد ليس له فهو سارق الحديث، يعني يسمى سارق، مثل ما يكون مع هؤلاء بعضهم بعض الكذابين معهم إسناد واحد، إذا أرادوا أن يضعوا له حديثا أو إذا أرادوا أن يضعوا حديث وضعوه على هذا الإسناد. مثل ذاك الذي دائما حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. ولهذا يقول الإمام أحمد: أهل البصرة إذا أخطأوا قالوا ثابت عن أنس، وأهل المدينة إذا أخطأوا قالوا ابن المنكدر عن جابر. معناه يقول الضعفاء من أهل البصرة إذا ما ذكروا الحديث قالوا ثابت عن أنس، لأن هذا دائما. وأهل المدينة إذا ما ذكروا الحديث قالوا ابن المنكدر عن أنس، محمد بن المنكدر عن أنس. فتجد أنهم يخطئون في الأسانيد، فإذا أخطأوا أخذوا هذا الإسناد الذي يعتاد. أنا إذا رووا حديثا ليس مباشرة عن ثابت، يروونه عن مشايخ، لكن في الأخير يقولون ثابت عن أنس. أنا يأخذون حديث مثلا من طريق حماد بن سلمة، ومن طريق دائما يخطئون في حديث حماد بن سلمة، فيقولون عن ثابت عن أنس. إذا رأوا ثابت قالوا عن أنس مباشرة، وأحيانا حماد بن سلمة يروي عن ثابت حديث أخرى، ولهذا تجد دائما يخطئون فيقولون ثابت عن أنس أو قتادة عن أنس، كما في حديث الشفاعة الشفعة، حتى أخطأ فيها عبد الملك بن أبي سليمان فقال قتادة عن أنس، وإنما هو قتادة عن الحسن عن سمرة، قتادة عن الحسن عن سمرة، حتى أن شعبة غضب فقال: إذا جاء عبد الملك بن أبي سليمان بحديث مثل هذا آخر لتركت حديثه. معنى هذا يقول ظاهر، كيف يقول قتادة عن أنس؟ معنى يريد أن صحح الحديث، وإنما هو الحسن عن سمرة. ويحصل الخطأ أحيانا خطأ، ويحصل أحيانا تعمد، إذا كان تعمدا فهو سارق، يسمونه سارق. قال: وهو الذي قال في حقه فلان يسرق الحديث، ومن ذلك أن يسرق حديثا ما سمعه فيدعي سماعه من رجل، وإن سرق فأتى بإسناد ضعيف لمتن لم يثبت سنده فهو أخف جرما ممن سرق حديثا لم يصح متنه وركب له إسنادا صحيحا، فإن هذا النوع من الوضع والافتراء. فإن كان ذلك في متون الحلال والحرام فهو أعظم إثما وقد تبوى بيتا في الجنة في جهنم. أنا من كذب علي متعمدا فيتبوى مقعده من النار. قال: وأما سرقة السماع وادعاء ما لم يسمع من الكتب الأجزاء فهذا كذب مجرد، ويسمونه سارق أيضا، الذي يأخذ كتب الناس ويحدث بها يسمونه سارق. وهذا وقع فيه كثير من الحفاظ الذين ملأت شهوة الحديث قلوبهم. أن الحديث له شهوة عظيمة عجيبة أحيانا تطغى على الإنسان. أنا كثير من الحفاظ طغت عليهم شهوة الحديث حتى أنهم فعلوا أشياء ما كان يفعلها رجل له دين، فلهذا اتهم بهذه الجعابي الحافظ الكبير الذي كان يناظر الطبراني، إمام وحافظ الدنيا الطبراني يناظره الجعابي، الجعابي حافظ كذلك، معنى كما قال ابن العميد: لو لم تكن وددت أنها لم تكن الوزارة، وكنت أنا الطبراني لما حضر المناظرة بين الجعابي والطبراني. فكان قال الطبراني يغلب الجعابي بحفظه، وكان الجعابي يغلب الطبراني بالذكائه. ثم آخر شيء قال الجعابي: عندي حديث ليس عند أحد في الدنيا إلا عندي. فقال الطبراني: هات. فقال: حدثنا خلف بن خليفة، قال: حدثنا سليمان بن أحمد بن أيوب، وساق الحديث. فقال الطبراني: من سليمان بن أحمد بن أيوب؟ أنا سليمان بن أحمد بن أيوب، وهذا الحديث خذه مني بعلو، وخلف بن خليفة سمعه مني. فانخزل هذا الجعابي، وكما قال ابن العميد: لا يا ليتها لم تكن الوزارة، وكنت أنا الطبراني وأفرح كما فرح. والمهم أن كما قلنا شهوة الحديث طغت، كما يقول بعض العلماء، طغت على بعض الحفاظ، عنده حفظ شديد وعنده شهوة شديدة للحديث. إيش عمل؟ مثل الشاذكوني، قام يأخذ أجزاء الناس ويحدث بها، يعني يأخذ جزء من كتب الحديث، معنى سمعه رجل، يمسح اسم الرجل هذا ويحدث به هو، وإذا قالوا: أين الجزء؟ قال: جزء عندي. فهذا هذا سرقة تعتبر، معنى يحدث بحديث ليست له، ولهذا حصل منه أشياء يندى لها الجبين هذا الشاذكوني، فتركه بعد ذلك العلماء. وإلا كان يحظى بقرب من عند يحيى ابن سعيد القطان، أنا كان يقرب كثيرا ويحبه يحيى ابن سعيد بكثرة حفظه، لكن أضاع نفسه. سبحان الله، معنى الإنسان إذا لم يكن عنده دين وتقوى ما ينفعه الحفظ، فأضاع نفسه بمثل هذه الأشياء. حتى لما حضر مناظرة مع أبي زرعة، وأبو زرعة أصغر منه، فكان يناظر أبا زرعة بحديث، لكن أبا زرعة كان قويا في علم الحديث فيعرف الأحاديث. فقال له الشاذكوني: سأتي لك بحديث من أحاديث أهل بلدك ولا تعرفه. قال: هات. فجاء له بحديث من أحاديث الرازيين، فأراد أبو زرعة أن يعرف هذا الحديث، ما عرفه، فأصابه غم. معنى كيف يكون حديث أعرف أحاديث البغداديين وأعرف أحاديث المدنيين والحجازيين ولا أعرف أحاديث بلادي، معنى لا أعرف حديث الرازيين. والعادة عند العلماء كان أنه ما يخرج وما يسافر حتى يأخذ حديث أهل بلده، ثم بعد ذلك يسافر ويذهب في طلب العلم. فتعجب أبو زرعة: كيف هذا الحديث؟ جاء به من أين؟ ومن حديث الرازيين أيضا. فلما خرج رأى أبو علي، وكان معه أبو علي صالح جزرة، فقال: يا أبا زرعة. قال: نعم. قال: تدري في نفسي كلام، تدري ماذا فعل الشاذكوني؟ قال: وما فعل؟ قال: وضع الحديث الآن، معنى هذا الحديث كذب، ليس هناك حديث بهذا، وإنما وضعه الآن. قال تقول هذا؟ قال نعم، معنى لأنه عرف أن الرجل يكذب. وكان أبو زرعة لا ما كان يتوقع أنه يفعل هذا، لكن بعد ذلك عرفوا هذا الرجل، ولهذا قال أبو زرعة رحمه الله قال إنما بلين عليه، وأشار إلى لسانه، أنا بلين عليه الكذب، أنا ما كنا نعرفه. ولهذا أثنى عليه أحمد وغيرهم. المهم أن هذا الرجل يفعل هذا. وأيضا محمد بن حميد الرازي الذي يروي عنه الطبري دائما ويروي عنه الترمذي، محمد بن حميد الرازي أيضا حافظ رازي من كبار الحفاظ، لكن يفعل هذا الفعل، يأتي بأجزاء الناس ويرويها، وهذا يسميه العلماء سرقة، وكان يسرق الحديث. وأكثر من يستعمل هذه العبارة الإمام ابن عدي في الكامل، أنا أكثر من يستعمل هذه العبارة يسرق الحديث الإمام ابن عدي في الكامل. قال وأما سرقة السماع والدعاء ما لم يسمع من الكتب والأجزاء فهذا كذب مجرد، ليس من الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، بل من الكذب على الشيوخ، ولن يفلح من تعاناه، وقل من ستر الله عليه منهم، فمنهم من يفتضح في حياته، ومنهم من يفتضح بعد وفاته، فنسأل الله الستر والعفو. لكن هناك بعض العلماء لا يفعلون هذا، معنى يأخذون كتب الناس لكن ما يريدون أنهم يروونها مثل هؤلاء. لكن تجد أحيانا بعض المحدثين عنده كتاب عن شيخ معين فيضيع عليه هذا الكتاب، فيضيع عليه هذا الكتاب، فيستعين بكتاب من كتب معه، فيكتب الأحاديث التي كان يحفظها، يكتب الأحاديث التي كان يحفظها ثم يحدث بها. وهذا فعله الأوزاعي، الأوزاعي ذهبت عليه الأحاديث التي سمعها من الزهري، يقال أنها احترقت كتبه، فأخذ هذه الأحاديث من محمد بن الوليد الزبيدي لأنه سمع معه، فأخذ كتابه وكتب الأحاديث التي كان يحفظها. هذا فعل ما في شيء، هذا من باب فقط الاستعانة بالكتب. وأيضا فعل هذا ابن المذهب، ابن المذهب الذي روى المسند، لأن بعضهم يطعن في المسند بسبب هذه الرواية، وأن ابن المذهب أخذ كتاب الناس وروى حديث ليست من أحاديثه، وهذا كذب، وإنما ابن المذهب ضاع عليه الكتاب الذي كان كتبه عن قطيع، فقام وأخذ من بعض الطلبة الذين درسوا معه والذين كتبوا معه وكتب هذا الكتاب الذي كان يحفظه، الذي كان يحفظه. ثم هنا ذكر التحمل، إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، تحمل نأخذه في درس لاحق.